الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لازلنا معكم في هذه اللقاءات المباركة في أصول مذهب الإمام مالك مع صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري. أسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير، وأرحب بكم فضيلة الشيخ مجددا.
أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله عز وجل لك ولفريق العمل ولجميع المشاهدين أن يجمع لكم بين خيري الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تكلمت في الحلقة الماضية عن حجية عمل أهل المدينة، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد جعله من الأدلة التي يستند إليها، وأشار المؤلف رحمه الله إلى أن مذهب الجمهور أن عمل أهل المدينة إذا وافق دليلا شرعيا فإنه يقويها على معارضها أو على معارض الدليل من النصوص الأخرى. السؤال فضيلة الشيخ، كيف يعالج المسلم أو طالب العلم، وكيف يدفع التعارض بين النصوص الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النصوص الشرعية لا يوجد بينها تعارض حقيقي، وذلك لأن هذه النصوص من عند رب العزة والجلال العالم بخفايا الأمور، وقد تكفل الله عز وجل بأن لا يوجد تعارض في شرعه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد يتوهم بعض الناس أن هناك تعارضا بين النصوص، إما بسبب صفات من عند نفوسهم، أو بسبب عدم الاطلاع على حقيقة الأمر. وينبغي أن يعلم أنه لا يحكم بوجود التعارض إلا عند صحة الدليلين، فلو كان أحد الدليلين ليس بصحيح الإسناد فلا يقال بأنه يوجد تعارض. كذلك يشترط أن يكون الدليلان واردين على محل واحد، أما إذا اختلف محل ورودهما فلا يوجد تعارض. ولذلك يجب على الأب ما لا يجب على الابن، ولا يقال بأن هناك تعارضا. كذلك يشترط اتحاد الدليلين في الوقت، أما إذا اختلف وقتهما فإنه لا يوجد تعارض. وسواء كان الوقت بالنسبة للمكلف، فإن وقت الفجر تجب فيه صلاة الفجر، ووقت الضحى لا يجوز، ووقت زوال الشمس لا يجوز للإنسان أن يصلي، لا يعني أن هناك تعارضا. لما؟ لأنه لم يتوارد الدليلان على وقت واحد. وهكذا لو كان أحد الدليلين ناسخا للآخر فإنه لا يقال بأن هناك تعارضا، وذلك لاختلاف وقت الدليلين. إذا تقرر هذا فإنه إذا ظن الإنسان وجود التعارض بين الدليلين فأول ما يحاول أن يجمع بين الدليلين، وأن يعمل بكل من الدليلين بحيث يجعل لأحد الدليلين محلا ويجعل للدليل الآخر محلا آخر. ومن أمثلة ذلك مثلا أن الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأوجب على المطلقة العدة بثلاثة قروء. ثم قال في موطن آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنفى وجوب العدة في هذه الآية. فإذا نظرنا في الدليلين وجدنا أن الدليل الثاني يراد به المطلقة قبل الدخول بها، أنه لا يجب عليها عدة، بينما الأولى المطلقة التي دخل بها زوجها يجب عليها العدة. ثم يأتينا آخر ويقول إن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فنقول هذه في الحامل، وتلك الآية يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في المطلقة غير الحامل. وهكذا مثلا يأتينا في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، جعل عدة المتوفى عنها عدة أربعة أشهر وعشرة، وبالتالي نقول هذه في غير الحامل. فيأتينا آخر يقول إن الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وللعلماء في الجمع بين هذا الدليل والآخر قولان مشهوران، أكثر أهل العلم يقولون بأن آية الحول هذه منسوخة، وهناك طائفة قالوا آية الحول هذه في السكنى، وأما آية الأربعة أشهر وعشرة أيام هذه في الإحداد وفي العدة والتربص بحيث لا تتزوج في هذه المدة. فإذن إذا وجد دليلان فنحاول، أول ما نحاول أن نجمع بينهما بأن نحمل أحد الدليلين على محل وأن نحمل الدليل الآخر على محل آخر، وهذا يقال له الجمع. والجمع فيه إعمال للدليلين، ولذلك هو مقدم على غيره من طرق دفع التعارض. أما إذا لم يمكن الجمع فإننا ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي النظر في تاريخ الأدلة. فالدليل المتقدم مظنة لأن يكون دليلا منسوخا بالدليل المتأخر، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بالمتأخر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث كما ورد في صحيح مسلم. ولذلك قال الصحابي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فمعناها أنهم ينظرون إلى التاريخ ويعملون بالمتأخر ويجعلونه ناسخا للدليل المتقدم. فإذا لم يعرف التاريخ فإننا حينئذ نرجع إلى النظر في الراجح من الأدلة، فالأقوى من الدليلين بحسب النظر يقدم على الدليل الآخر. والترجيح له وسائل متعددة، منها ما يكون بالنظر في الإسناد، ومنها ما يكون بالنظر في المتن، ومنها ما يكون بالنظر في المدلول، ومنها النظر في ما يؤيد الدليل من أدلة أخرى. مثال ذلك مثلا ورد في الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. فنرى أن الدليل الذي يقول الحديث الذي يقول كان يصليها بغلس هذا قد عضده أدلة أخرى، من مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فقدمنا هذا الدليل لمعاضدته بدليل آخر. نعم.
إذن أيها الأحبة، لا تعارض بين النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يرجع إلى أقوال العلماء حتى يعرف ويفهم المراد من كلام الله تعالى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. إلى لقاء آخر في أصول مذهب الإمام مالك، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.